صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا باب فاطم لا طرقت بخيفة يا باب طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا ولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعداء استطعت تصدهم لما أتاك بنو الضلال غضايا كسران وعنه تزجر الخطايا قلب النبي أصابها محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا ألوجا من ولم ضلعي ويالي ألوجا من ولم الصدري مضلوعي وعايد نحزن قبالي وتجري المحزن دموعي وتجري المحزن العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. التغاير وعدم المطابقة إنما هما من سنن الله تبارك وتعالى على صعيد الكون والحياة. فالله حينما أوجد هذه الدنيا وخلق الخلق إنما جعل في هذه الحياة أساسا يسمى بأساس المغايرة وعدم التطابق. فلو أردنا أن ننظر للعلاقة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الله صفته واجب الوجود ولكن الإنسان ممكن الوجود. لوجدنا أن الله هو اللامتناهي المطلق ولكن الإنسان هو المحدود المقيد. فهنالك فرق شاسع. لو جئنا إلى الشجر وإلى الحجر وإلى الذرة التي هي أساس كل الجمادات، ولو نظرنا إلى الخلية والتي هي أساس كل الموجودات الحية لوجدنا أن كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يتغاير مع الباقي. الشجر الظاهر أنه هو لون واحد وشكل واحد، ولكن في الواقع حينما تنظر ترى أن هنالك تغايرا. لو نظرت إلى الجينة التي يتكون منها الإنسان لوجدت أن هذه الجينة أن لكل إنسان جينة وعاملا وراثيا يختلف عن بقية المخلوقات. طبعا هذا ما توصلت إليه المجاهر العلمية والمختبرات العلمية في العصر الحاضر، وإلا التغاير تراه أنه أساس إلهي نجده في كل الكون. هذا كونيا، ولكن لو جئنا حياتيا لوجدنا أن الإخوة في البيت الواحد في المحيط الواحد في البيئة الواحدة كثيرا من الأحيان يختلفون في الأفكار. التلاميذ في المدرسة وفي الصف الواحد يختلفون أيضا. هذا حياتيا. كل إنسان له طابع وله منهج وله فكر معين يختلف عن الآخر. لو نظرت إلى هذا الأصبع ترى أن لكل إنسان مليارات البشر التي جاءت ورحلت ترى أن لكل إنسان إبهام خاص يختلف عن الآخر. لذلك اليوم حتى تبين في العلم الحديث أن الصوت هو الآخر يختلف بين إنسان وآخر. لذلك اليوم المطارات في الولايات المتحدة يعملون ليل نهار حتى يرفعون الجوازات أنما دخول الإنسان إلى البلد يكون عبر الصوت، يعني يذهب إلى الجهاز يتحدث بكلمة يقول له ادخل أو لا تدخل، يعني صارت الأصوات لكل إنسان صوت يختلف عن الآخر. إذن ترى هذه القاعدة هي ما تبينها هذه القاعدة الفلسفية. القاعدة الفلسفية تقول تعرف الأشياء بأضدادها وتعرف الأشياء بأمثالها، قاعدتان فلسفيتان تدل على أن الكون قائم على ذلك. كيف تعرف الأشياء بأمثالها أو بأضدادها؟ كيف نعلم بوجود النهار وجود الليل؟ الليل إذا ما كان موجود، إذا 24 ساعة يشرحون لنا عن النهار ما نعرف النهار. نعرف النهار يوم الليل موجود. كيف نعرف الأبيض من الأسود لما ننظر؟ إذا كانت الدنيا كلها بياض وجاء خبير في الألوان وشرح لنا ليل نهار اللون الأسود أو الأحمر ما نعرف ذلك أبدا. فإذا تعرف الأشياء بأضدادها، إذا يعني أن الكون قائم على التغاير سواء كان كونيا أو سواء كان حياتيا. الآن لو جئنا إلى حياة المجتمع إلى حياة الأمة لرأينا أن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان فكر معين رؤية معينة. لذلك الاختلاف في الآراء والتعدد إن صح التعبير والتعبير الأدب هو التعدد في الآراء إنما يبين عن حالة إنسانية موجودة في المجتمع. البيت الذي يتفق ولا يتتعدد أفكاره ولا أبعاد ولا رؤاه إنما يدل على رؤية غير متحضرة، إنما رؤية منغلقة، بعكس البيت الذي يحتوي على أفكار متعددة وتصاغ هذه الأفكار إلى رؤى حياتية ترى أن ذلك هو موفقا ومقبولا، حتى أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك في شؤون الحياة. من باب المثال لما تذهب إلى عملية الزواج التي هي عملية مقدسة، الزواج عند الله تبارك وتعالى إنما يرتبط بعاملين، العامل الأول هو رضا الأب، العامل الثاني هو رضا الفتاة. شوف الأب عنده رؤية والفتاة لها رؤية ثانية، ليش؟ حتى إذا كان الأب متسرع الفتاة توقف، إذا كانت الفتاة متسرعة الأب يوقفها. لذلك الزواج الذي يعتمد على رأي واحد هذا الزواج في الإسلام باطل، أو نقول أنه عقد فضولي يحتاج إلى موافقة الفتاة. كم من أب يأتي إلى فتاته هذا ابن عمك هذا ابن خالك غصبا عليك لازم تتزوجي، زين هذه الفتاة إذا ما قبلت مثل ما فتاة كتبت رسالة تشرح واقعها تقول ما تزوجت ابن عمي أبي حرمني من الزواج حتى العروسة، هذا الأب يحجز له مقعدا في النار في يوم القيامة وتناله النار في الدنيا قبل الآخرة. ليس من حقك وإن كنت أبا وإن كان لك الاحترام والتقدير، ولكن ليس بإمكان الأب أن يجبر الفتاة على رأيه، ولا أن الفتاة بإمكانها أن تجبر أباها على رأيها، وإنما حوار هادئ ما يصب في مصلحة الزواج. مو الأب لما يتقدم ابن تاجر أو ابن شخصية اجتماعية والله علشان هذه الوجاهة أنا أقدم بنتي، ما يفكر بالمستقبل هذه المسكينة، يفكر بوضع الاجتماعي، يفكر بالبعد المادي، ولكن كسعادة زوجية لا يفكر بها. أو فتاة وقعت في حب وغرام، الآن تأتي من وراء العاطفة، ولا شك أن العاطفة لها دور كبير في إلغاء سعادة المرء والمرأة أيضا. العاطفة إذا ما كانت بدعامة العقل ترى أنها تشوش على الإنسان، تشوش على أفكاره. لذلك الإسلام جعل في الأمر رأيين، الرأي الأول للأب والرأي الثاني للفتاة. أي خلل في العاملين ترى أن هذا الزواج في الإسلام باطل. لذلك الآباء عليهم أن يعلموا أن لهذه الفتاة مشاعر تختلف عن الشاب. يمكن عندك ولد، هذا الولد لما تتكلم معه يختلف الكلام مع الفتاة. الفتاة لها مشاعر مرعبة، الفتاة لها حساسية معينة، لها مشاعر تختلف عن الشاب. لذلك بحاجة الأب والأم عدم إجبارها، وإنما التفاهم والحوار للوصول إلى النتيجة. إذن هذا في الدار الواحد الإسلام يقول هذا التغاير الفكري محترم وبإمكانك تجبر على ذلك. لما نتروح إلى الشاب، كثيرا ما هنالك ثغرات بين الآباء وبين الشباب. الشاب لما يتحدث مع الأب، مع الأسف يمر الأب أمام أصدقائه ما يتجرأ، أو نقول مع الأسف الشديد أنه يستنكف، يقول أن هذا أبي. وهذا الطغيان مشاعر الشباب في الطريق غير الصحيح. هذا أبوك، شئت أم أبيت، هو صاحب الفضل عليك، هو السبب الطبيعي في إيجادك في هذه الدنيا، أينما كان وبأي حالة وبأي ثياب وتعامل لازم تفتخر فيه، لأنه الدعاء من أبيك هو الذي يوفقك في الحياة، ودعاء من أبيك هو الذي يشقيك في الدنيا والآخرة. هذا ما يبينه الإسلام. لذلك ترى أن هنالك ثغرة وفي فراغ بين الشباب. الآباء يقولون للشباب يعني لما كنت بعمرك ما كنت أسوي كذا وكذا وكذا. يا مولانا ذاك وقت والآن هذا وقت ثاني. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تجبروا أولادكم أو لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. لا تقول ذاك الوقت احنا كنا كذا وكنا كذا. ذاك الوقت ما كان هذا التقدم الحضاري، ذاك الوقت ما كانت هذه التكنولوجيا، ما كانت هذه التقنية. لذلك لازم نعطي شوية نتماشى مع الشباب في البعد الديني. ما أقول أنه إذا راح عن المخدرات هذا تقدم، هذا تأخر وتخلف، أو راح نعوذ بالله إلى المسكرات، أو راح إلى مواطن الحرام، تواطن أنت الأب وتسمح له. اسأل عنه وين راح وين جاي. حتى الرقابة على الأبناء لو لم تكن رقابة مدروسة تؤدي إلى حالة الانفجار في الأسرة، إلى حالة التشتت. إذن اختلاف الآراء في داخل الأسرة إنما يوصلنا إلى حالة حضارية وإلى حوار، وهو ما يطلبه الله وما جعله سنة في هذه الحياة. هذا على مستوى الأسرة. تأتي على مستوى الأفكار، لكل إنسان وجهة نظر، لكل إنسان رأي معين. لذلك الإمام الحجة سلام الله عليه في ذلك التوقيع الصادر من الإمام فارجعوا إلى رواة حديثنا. انتبه للرواية، الإمام يقول فارجعوا إلى رواة، ما قال راوي واحد. يعني الإنسان الذي يعتقد بمرجع معين، يعتقد بمرجع يتبع هذا المرجع، ما في إشكال، ولكن ليس من حقه أن يتكلم على الآخرين. عندك رؤية وعندك فكر وعندك مرجع، أنت محترم، رأيك محترم. ليش؟ لأن وصلت إلى هذا المرجع وإلى هذا العالم عبر السؤال، وصلت إليه عبر أهل الخبرة. وإلا إذا واصل إليه بغير أهل الخبرة هذا تقليدك فيه إشكال. العلماء أجمعوا على أن الوصول إلى تقليد عالم أو مرجع إنما لازم يكون عن طريق أهل الخبرة. فإذا توصلت إلى أن هذا العالم وهذا المرجع هو مؤهل لكي تقلد فبها ونعم، أنت محترم، ولكن لا يحق لك أن تتكلم عن عالم آخر، لا يحق لك أن تهين مرجعا
فإن لحم العلماء مسموم الذي يتهجم على مرجع وعلى عالم فإنما يتهجم على الإمام الحجة سلام الله عليه، لأنهم هؤلاء هم نواب الإمام. عندك فكر، فكرك محترم، هذا التعددية في الرأي، هذا التعددية في الأفكار، أنت تتبع عالم ومرجع ومدرسة فكرية، اتبع وأنت عند الله عملك إن شاء الله مبرر للجنة، وأنت ماشي في عملك صحيح، ولكن تجي تجبرني على فكرك. إذا كان عندي عالم آخر لا الإسلام ما يسمح لك، يقول لك قف، هاي إشارة ضوئية حمراء، قف في هذا المكان، ما في مجال. انت عندك قناعاتك، ما لازم قناعاتك تفرضها على الناس. لما الاسرة الواحدة ما تقدر تفرض قناعتها على الاسرة الاخرى او داخل الاسرة، فكيف بي احاول ان اقنع الاخرين؟ ومن لم يكن معنا فهو ضدنا. هذا الشعار مو شعار الاسلام، هذا الشعار الغرب جاء به إلينا، ولكن المشكلة حينما نتعامل لا نتعامل برؤية إيمانية. المشكلة أننا نتعامل بأحادية الرأي، المشكلة أننا نتعامل بصنمية الأفراد، بصنمية الأفكار، لذلك نقع في القهقرة. التعددية التي هي منار وهدى لهداية الأمة، لتقدم الأمة، يؤدي الأمر إلى التناحر والنتيجة تكون عكسية، إلى التخلف. إذن لا يحق لي أن أضغط على الآخرين. إذا واحد ما يقلد المرجع اللي أنا أقلده، خلي هو يقلده، ما أشبه طريقة. أنت مو مجبور ولا تقدر تجبر أحد. شوف علماء السنة عندهم نظرية في التعدد، تعدد المذاهب. هم يقولون أن المذاهب أربعة، عندك المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي، أربع مذاهب. الإنسان السني الذي يعتقد بهم بإمكان أن يقلد أي واحد من الأربعة. ليش؟ لأنه هم يدرون لأنه المذاهب الأربعة ما في إلها سند شرعي، يعني ما في نص شرعي. لون ما في نص شرعي، يعني لا في القرآن ورد أسماء المذاهب الأربعة، ولا في القرآن ورد أن هؤلاء هم الخلفاء، ولكن أنهم قالوا وصلنا إلى تعدد المذاهب، أربع مذاهب، واحد ما في نص، ثانيا ولا رواية من رسول الله تعطي شرعية، لذلك قالوا أربع مذاهب. هي في الواقع أكثر من ذلك، ولكن التعددية قالوا بأي واحد من المذاهب تتخذ انتخب وأنت مبرأ للذمة. زين؟ ليش؟ لأنه يدري أن هذه المذاهب ما لها شرعية، يدري أن هذه المذاهب ليست لها أسس في الدين الإسلامي، لأنهم جاءوا بعد رسول الله بمئة عام، من وين كسروا الشرعية؟ لذلك سووها تعددية. ولكن لما تنظر إلى مذهب أهل البيت، أساسهم من عهد رسول الله، مذهب أهل البيت من هو قائده؟ هو أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا الإمام هو رئيس المذهب، الإمام الصادق جاء ومثل الإمام أمير المؤمنين. من هم الشيعة كان في عهد رسول الله؟ لما تنظر إلى سلمان ترى علم من الأعلام، ترى المقداد، تنظر إلى بقية الأصحاب كعمار بن ياسر، تنظر إلى أبي ذر الغفاري، هؤلاء أبطال التشيع كانوا في عهد رسول الله، كانوا من ذلك الوقت. ليش؟ لأن هنالك نصوص متعددة في روايات العامة تقول أكثر من 700 آية نزلت في أمير المؤمنين، ولكن في رواياتنا نقول أكثر من 1000 آية نزلت في المولى سلام الله عليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما تنظر إلى الفخر الرازي يسمى إمام المشككين، هو من كبار علماء التفسير للعامة، يقول أنها نزلت في علي بن أبي طالب، والقرآن صريح يقول إنما علماء العرضية يقولون أنها أداة للحصر، يعني فقط إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هنالك نص على أمير المؤمنين، ولكن هنالك أيضا أكثر من النص. لما تروح إلى الصواعق المحرقة لابن حجر يقول لما نظر رسول الله إلى علي بن أبي طالب وضع يده على كتفه وقال هذا وشيعته الفائزون، في الصواعق المحرقة، ما جبت لك مصدر شيعي. زين، اذا كان هنالك النص نعم لازم نتوقف، ولكن الاساس العام في الاسلام يدعون الى الحوار، يدعون الى التعدد. لذلك كان في عهد رسول الله الانصار وكانوا المهاجرين ايضا. ليش؟ المهاجرون كانوا لون في الاسلام والانصار كانوا لون اخر. هذا يدل على ان الرسول كان يؤكد من اليوم الاول على التعددية في الافكار ومنهجية الحياة، ولكن الامر بحاجة الى ثقافة. المشكلة اذا حدث مشكلة في التعددية الفكرية او في الحوار او في الرأي الاخر بعبارة عصرية، نرى ان المشكلة ان هنالك انعداما في ثقافة الرأي الاخر. شنو هي الثقافة؟ البعض تصور ان الثقافة المراد من الثقافة انه الانسان اللي يقرأ مجلات وكتب، هذا مثقف. ابدا، ذكروا العلماء 160 تعريف لعبارة الثقافة لهذه المفردة، وهنالك تعريفا جامع هو للعالم الغربي سايلور، يقول المراد من الثقافة هي مجموعة من العادات والتقاليد والثقافات والعقائد التي هي بين الأقوام. هذه مجموعة من هذه الثقافات، من هذه الأفكار، من هذه العادات، من هذه التقاليد، من هذه العقائد، مجموع كل ذلك يسمى ثقافة. ولكن من هو المثقف؟ المثقف الذي يعمل بهذه الثقافة، يعني الذي نقول ان هذا عنده ثقافة اسلامية ولكن عمليا ما يطبق شيء من الاسلام، هذا مو مثقف. يعني حسب التعريف، التعريف يقول الانسان الذي يطبق الفكر اللي يحمله، الثقافة اللي يحمله. الانسان اذا كان بعيدا وهنالك بونا شاسعا بينه وبين الاسلام، هذا ما عنده ثقافة الاسلام. فاذا المشكلة اننا لو اوجدنا ثقافة في تحمل الرأي الاخر، لو اوجدنا ثقافة في التعددية، ما بقيت لنا مشكلة ابدا. هذا الانسان محترم عند رأيه، وهذا الانسان كما كان في عهد رسول الله، بعض الاوقات كان ابو ذر يختلف مع سلمان ويأتون الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ماذا؟ يعني كل انسان عند رأيه محترم، ولكن مو بامكان احد ان يفرض رأيه على الاخر الا اذا كان النفس، اذا كان نص لا ما في مجال. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شوف شلون يعلمنا الحوار مع الاخر. ابن الكوى من هو؟ كان رجل من الخوارج وناصب العداء لامير المؤمنين. الامام علي بن ابي طالب كان يقف في مسجد الكوفة وكان يخطب بالناس، لما يخلص الخطبة يطلع ابن الكوى يقول على الامام كافر ما افقه. من يقول؟ ابن الكوى يقول في حق امير المؤمنين، والامام حاكم على 50 دولة في خريطة اليوم. زين، علي بن ابي طالب ما يقدر بقرار واحد يقطع رأسه ويقتله، يتمكن الامام. ولكن حتى يعلمنا شلون تتعامل مع عدوك مو بعد مع صديقك. اليوم الدعوة العالمية الى حوار الحضارات، ولو تحول الى صراع الحضارات. الدعوة العالمية الامم المتحدة قبل سنتين شعارها هو حوار الحضارات، ولكن احنا 4-5 مو قادرين مع بعض نقعد نتفاهم، مو قادرين. لا، وانما يفسق الاخر، يفجر. شي يسوي اول مرة يفسق، بعدين يختابع يقول الغيبة على الفاز. ما في اشكال، صار دين بيدنا لعبة نلعب الدين، صار دين روتين عندنا، الدين نتلاعب بالدين. وبعدين الله يستجيب دعانا، شلون يستجيب دعانا لما نحن أبسط الأمور. علي حينما ينظر إلى عدوه، ذهب الأصحاب لكي يؤدبوه، قال الإمام تركوه، أنا أعرف شلون أتعامل مع هذا الرجل. فترك الإمام وذهب. ذهب ابن الكوى، الإمام زاد، صار يعطي معاشه وراثه من بيت المال لعدوه اللي يقول عن الإمام هو كافر وهو حجة الله وهو رئيس 50 دولة. هذا وين تلقى هذا الفكر وهذا المنهج؟ لذلك لما يأتي ذلك المسيحي بول السلامة يتحدث عن علي، يتحدث عن إنسانيته، يتحدث عن فكره الوقار، يتحدث عن تعدديته في التعامل. لذلك يقول لا تقل شيعة هواة علي، يعني يقول لا تحصر التشيع في مجموعة من الناس يدعون الولاء لعلي بن أبي طالب. لا تقل شيعة هواة علي، أن في كل منصف شيعية هو فخر الزمان، لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا. ذكره إن عرى هجوم الليالي شق من فلقة الصباح نجيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. فإن لم يكن علي نبيا فقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. مسيحي هكذا يتحدث عن أمير المؤمنين. شلون توصل إلى ذلك؟ نظرت والتقيت بجورج جرداق كاتب كتاب في الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بطل الإنسانية، التقيت به في الأشرفية ببيروت، قلت له كيف كتبت هذا الكتاب؟ 6 مجلدات كتب عن علي بن أبي طالب، شلون كتبت هذه الكتب؟ والشيعة مفاتين، المسلمون لم يكتبوا عن علي هكذا. علي وحقوق الإنسان، علي وسقراط، هكذا يتحدث من رجل مسيحي. فقال تعلم كيف كتبت هذه الكتب؟ قلت له كيف؟ قال لأني ولدت في دار كتب على باب دارها لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. هذه الكلمات، هذه الرؤى. المسيح حينما يتحدث عن علي بن أبي طالب شلون يتحدث؟ بأي رؤية؟ إنما ينظر إلى إنسانية علي، ينظر إلى علي بن أبي طالب الذي يحترم الرأي الآخر، لا ينظر إلى علي أن علي بن أبي طالب كان يقتل الناس، علي بن أبي طالب كان بيده السيف، وإنما علي أعظم من ذلك. هكذا ينظرون. فكان علي يحترم الرأي الآخر ولو لعدوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءوا إليه نصارى النجران، التفت إلى هذه الرواية، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له يا رسول الله، وهم عبروا عن رسول الله، يا محمد من هو أبوك؟ قال عبد الله. ومن هو والد موسى؟ قال عمران. قالوا له ومن هو والد عيسى؟ يرجو وصول هذه النتيجة أن ليس له أب. فسكت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نزل عليه جبرائيل قال يا رسول الله قل لهم هو كلمة الله وروح. فجاء رسول الله وقال لهم إنه كلمة الله وهو روح الله. فطلبوا من الرسول أنه لا من أقبل احنا هذا الكلام. رسول الله طلب منهم المباهلة. المباهلة يعني ماذا؟ يعني التلاعن، يعني كل طرف يلعن ويجرو على الطرف الآخر، هكذا هكذا يعملون الأصابع ويتلاعنون. زين؟ وتنزل النقمة الإلهية والعذاب الإلهي على الطرف اللي هو باطل. رسول الله لما طلب ذلك عبر هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. زين الجماعة جايين إلى رسول الله وهو رئيس الدولة، ورسول الله هو الزعيم الأول للمسلمين، جاءوا بناقوسهم للرسول يعلم أن هذا باطل، جاءوا وضربوا الناقوس في مسجد رسول الله، يعني هذا التعدي على الإسلام، إهانة لرسول الله. ولكن الرسول الأصحاب أرادوا أن يؤدبوهم، الرسول قال قفوا. هذا الاستماع إلى الرأي الآخر وإن كان باطلا، مو دائما أنا أكون على حق، مو كلمتي أنا الأب دائما بالبيت هي الصحيحة. الزوج الذي يتذرع أن الرجال قوامون على النساء مو يعني أنت الزوج أن تتحكم بإرادة البيت. لما تزوجت هذه المرأة هي شريكتك في القرار، هذه المرأة. لا، أن الكثير يقول أن الرجل لا يعرف مني إلا الفراش، لا يعرف لي ولا يتودد إلي ولا يسمع كلمتي. هذا رجل خارج عن البعد الإنساني. الإنسان هو الذي يجعل للمرأة كرامتها، احترامها، تقديرها. هذا فكر الإسلام، هذا رأي أهل البيت. ولكن الرجل لا، الرجل لازم كلمته وحده حتى إذا باطل. شلون؟ قالوا الدجاجة، سألوا من واحد قالوا له الدجاجة كم رجل عدل؟ قال رجل واحد. قالوا له عمنا رجلين عدل؟ قال لا، رجل واحد عدل دجاجة. فعلا جابوا له دجاجة وشافها، لما شاف الدجاجة في عدل رجله مو رجل وحده، قال الرجال كلمته وحده ما تغير. يعني لازم انه الانسان لازم ما يغير كلامه، يعني هذا راح يصير انتقاص في رجوليتي. يعني انا رجل، هذه المسكينة لما جاءت الى دارك جاءت لكي تكون محترمة، تكون مقدرة، يكون قرارها ورأيها في الحياة، ولكن انت كرجل لا، الرجال قوامون على النساء. هذا في جهة الرجال، لازم شوي بعد نكبس على النساء مو بس الرجال. المرأة هي الأخرى تسعى لكي تكون سيدة المنزل. شلون؟ إذا بالطرق الشرعية وعبر الحوار والكلمة الطيبة ما في إشكال، ولكن المرأة تسعى خصوصا الحريم لما يجلسون بين بعض، تقول أنا أجعل هذا زوجي خاتم بإيدي، شلون ما أريد أفره أفره للخاتم. هكذا تفكر، وفعلا هذه تتفاخر على تلك وتلك تتفاخر على الثانية. ليش؟ لأنه زوج بيدي، هو كلامي ماشي بالدار. هذا مو فخر، ترى هذه إساءة، إساءة للحياة الزوجية. والمصيبة الكبرى إذا الإيمان ضعفت في واقعها، إذا أجت امرأة أخرى قالت لها تريدين أخلي زوجك ها في إيدك مثل الخاتم، تقول شلون؟ تقول شوي تدفعين أموالي، أو أول الطريق لا مجانا ما في شيء، توديها إلى امرأة ساحرة اللي يعملون عمل ما عمل سامع فيهم، اللي تعمل عمل الرواية تقول أن الساحر هو كالمشرك وكالكافر في عمله. لذلك تروح عند تلك المرأة تعلمها شيء، تقول لها جيبي لي شوية من ثيابك ها، أو شربي هذا الشيء في الماء، وهذا المسكين جاء من الطريق تعبان ها ومحتار شو يسوي، تجيب هذا الماء يشرب وشوف تقع المصيبة الكبرى. أو وحدة ما تقدر تجلب محبة زوجها، سوي عمل حتى تجلب المحبة، مو تسوي عمل بأخلاقك وسيرتك، تحاولين أن تحافظي على زوجك حتى لا يطلع يمين وشمال. هذا المنهج، هذا الإسلام. التعددية في الآراء في داخل المنزل إنما يسوق الأسرة ليس إلى التناحر، ليس إلى الاختلاف، وإنما يؤدب الأسرة إلى التفاهم، إلى روح المحبة. هذا كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول لما جاء المسيحيون وضربوا الناقوس، يعني ماذا؟ يعني أيها المسلم، لا تتصور أنه دائما لازم الكلمة اللي تسمعها كلمة حق، وإن كانت كلمة باطل تسمعها. كن مستمع جيد، كن كما تتوقع من الآخرين يستمعون إلى كلمتك، حتى تكون كلمتك مؤثرة في الناس، وناس هنالك من لهم كلمة أيضا. رسول الله استمع إليهم ثم دعاهم للمباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا. الآن نروح إلى أهل التفسير، من هم أبناء رسول الله؟ جاء رسول الله الحسن عن اليمين والحسين عن الشمال، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. شنو في اسم الحسين؟ ما أدري، لما نذكر الحسين اتقلب يعني وضعي يتغير، ما ادري هذا الاسم شنو فيه. كما في قضية ادم لما ترك الاولى، الرواية تقول جاء اليه جبرائيل وعلم كيف يتوب، قال قل الهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قال حبيبي يا جبرائيل، كلما اذكر اسم الخامس منهم تتغير احوالي، تجري دمعتي. فصار جبرائيل يذكر المصيبة وآدم يبكي، يعني صار قارئ عزاء كما يقولون، حتى تعرف قضية الحسين. وفعلا هذه الأيام الماضية قبل أسبوعين لما ذهبت إلى كربلاء بعد 23 عام من الانقطاع، ذهبت إلى كربلاء. بعض الشباب يسألوني يقول شيخنا شلون كانت حالتك لما دخلت إلى كربلاء؟ قلت لا أتمكن أن أصف الحالة، لأن حالة تدرك ولا توصف. لما دخلت إلى كربلاء وأشوف الناس حول الحسين كالفراشات، وقفت أتأمل إلى ضريح الحسين، وقفت أنظر إلى ضريح أبي عبد الله. أنا كان عمري 7 سنوات 8 سنوات طلعت من كربلاء، ما أتذكر إلا أن والدي كان يأخذني. شوف الآباء ودورهم، لا يقول هذا ولدي خلاص ما أجيبه للماتم، لازم تجيب ولدك للماتم حتى تعطي ثقافة أهل البيت. ترى كل شيء ما عدنا، كل إعلام ما عدنا إلا هذه المآتم، إلا يا هذه المراكز المقدسة، إلا هذه البيوت، وهي بيوت الله تبارك وتعالى، بيوت العبادة هذه. لا تخلي يلعب، لا تخلي يلعب في كل وقت، خلي يلعب ساعة جيبة للماتم، خلي يحضر. كان عمره 7 8 سنوات أتذكر والدي كل يوم كان يأخذني إلى مقام الإمام الحسين 5 دقائق 10 دقائق. من أنا هذه 23 عاما أعشق الحسين، أحاول أتذكر تلك اللحظات، كنت عند الحسين أتأمل. حتى لما نزور الإمام لا يكون ألفاظ تتلفظ، أتأمل شوية، أنا واقف أتأمل وإذا بي أنظر إلى رجل يصيح بصوت عالي يقول أبا عبد الله أي عهد عاهد ربك حتى أن الله جعل العالم يجن من أجلك. شو مسوي أنت يا حسين؟ العالم كل العالم أينما تذهب حينما تنادي حسين يجن العالم. شنو هذا اسم الإمام؟ شنو اسمك أبا عبد الله؟ ينادي ويبكي أي عهد عاهدت ربك وأي عطاء أعطيت لربك حتى أن الله جعل من العالم يجن لأجلك. لا تلومونني إن حب الحسين أجنني. عابس عابس عابس. طبعا هذه حالة مو الإنسان، الإنسان اللي يكون في قمة الإيمان يصل إلى مرحلة الجنون الحسيني. الجنون يعني قمة الذوق في أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. نعود إلى رسول الله، رسول الله أخذ الحسن والحسين، وأمير المؤمنين يمشي أمام الرسول، وفاطمة غيرة الله أيها الرجال حافظوا على نسائكم. رسول الله جعل فاطمة من خلفه القساوسة حينما نظروا إلى هذا المشهد، وإذا بكبيرهم يقول والله إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. شوف هذه العظمة. ثم أنهم تراجعوا، ولو لم يتراجعوا رسول الله قال لم يبق منهم ذرة، ما كان بقى لهم شيء أبدا. زين، هذا أدى إلى ماذا؟ هذا يدل على أن الرسول كان يدعو ويشجع على الحوار مع الآخر ولو كان كافر، ولو كان مسيحي، ولو كان ما عنده دين. يعني ماذا؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترم الرأي الآخر. لذلك لما تنظر هذا النص مقابل الاجتهاد، الاجتهاد مقابل النص ما في مجال أبدا. لما تنظر إلى الزهراء سلام الله عليها، فاطمة كيف كانت تتعامل مع الآخرين؟ الزهراء سلام الله عليها الروايات تقول أن درجة الإمام عند الإمام أمير المؤمنين ودرجة العصمة عند الزهراء تجعل الزهراء متساوية مع علي بن أبي طالب في الدرجة. لأن هذا إمام وهي واصلة إلى مرتبة من الحجية أن الزهراء بمرتبة أمير المؤمنين وإن كان هو إمام للزهراء سلام الله عليها. لذلك ما سمعنا يوم من الأيام أن علي بن أبي طالب ينهى الزهراء عن فعل شيء أو يأمر الزهراء بفعل شيء. لما خرجت الزهراء 40 يوم، من يذكر الرواية في أعلام النساء؟ الرواية موجودة أن الزهراء 40 يوم معها أمير المؤمنين، دخلت على كل بيت من بيوت المهاجرين والأنصار لإتمام الحجة عليهم ولنصرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ لأنها كانت متمسكة بالنص. الآن يأتي البعض ويقول الناس ارتأوا غير ذلك أو أن الناس اتفقوا غير ذلك، نقول أن هنالك نصا. شوف تعددية ما في بعد القرآن لما يقول وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر، ليس في أمر العقيدة. الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء وجعل أوصياء الأنبياء 124,000 نبي، كل نبي عين الوصي بأمر من الله تبارك وتعالى. لما وصلت لعلي بن أبي طالب غيرت الموازين، صارت قريب الرأي، مو هذا النص. الاجتهاد أمام النص باطل، ما له قيمة في الإسلام. لذلك ترى أن الزهراء كانت تعتمد على هذا، تمسكت بهذا النص وصارت تطالب بمظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذهبت إلى كل مكان حتى جاء الأول والثاني إلى أمير المؤمنين يطلبون الإذن على فاطمة، ذهبوا إليها ما أذنت لهم باللقاء، ذهبوا إلى أمير المؤمنين، الإمام هو طلب من الزهراء سلام الله عليها فأذنت لهما. لما دخلا على الزهراء، تقرأ الرواية في أعيان النساء، هذا من علماء العامة يقول لما دخلا على الزهراء فغيرت وجهها إلى الحار. هكذا ليش؟ شنو السبب؟ زين ليش جاي يعتذرون؟ شنو صاير؟ وين هذا اللي يقول انه انا مو ثابت عندي ان الزهراء ضلعها مكسور؟ ان شاء الله هي الزهراء توصلك للنتيجه. انا اقول الله يهديك، ما اقول اكثر من هذا، بس يكفي هذا الشيء. ليش؟ هذا التبرير لماذا؟ على حساب من؟ على حساب العقيده، على حساب الزهراء المظلومه في عصرها والى يومنا هذا. شو وقت لازم ننتبه؟ ليش احنا ندافع على الباطل؟ مو هذا واقع موجود، هذا التاريخ، هذا الكتب، هذه مصادره العامه. الدافع عن من؟ مره يقولون انه المحسن ما موجود، خلاص بعد يوم من الايام الزهراء ما موجوده، المحسن ما موجود حتى يسقط. بعد لما ذكروا المصادر ما كنا نعلم. اذا انت اللي ما تعلم ليش تتكلم؟ هذه قضيه عقيده، والعقيده لا تمس ابدا. الحكم الشرعي اجتهاد، هذا مو شغلنا، احنا مقلدين، ولكن العقيده لا نسمح ان تمثل عقيده بالذره. قضيه الزهراء لا تمس. سلام الله عليك سيدتي يا فاطمه. على كل حال دخل عليها فغيرت وجهها الى الحار يا بنت رسول الله. سلم عليها فلم تجد السلام، وانت تأمل لماذا لم تجد السلام؟ انت موالي وانت واعي، وانا اشوف في وجوهكم جميعا نور الولاية ونور الامامة. تأمل اليوم ليش الزهراء ما جاوبت السلام؟ انا ما اذكر لك، العاقل يفهم ما أجابت السلام، وتعلم أن جواب السلام واجب وهي معصومة عن الخطأ. إذن لماذا لم تجب؟ هذا يحتاج لتأمل. أخلي هذا السؤال معاك أنت وطالع من المأذن، تروح تفكر ليش ما جاوبت الزهراء سلام الله عليها. لذلك قالت لهما أنشدكما بالله، هل سمعتما أبي رسول الله يقول أن فاطمة بضع من آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله؟ قالا بلى، رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم اشهد إني لن أرضى عليهما وأدعو عليهما في كل صلاة أصليها. سلام الله عليك سيدتي يا فاطمة. الزهراء ماتت مظلومة وماتت محرومة. لذلك لاحظ علي بن أبي طالب كان دمه يفور دائما. علي بن أبي طالب هو ينظر إلى الزهراء ودموع تجري. سمعت أحد العلماء قدام المنبر يقول أن فاطمة كانت تلبس الحجاب من علي بن أبي طالب. تعرف ليش؟ ها؟ ليش الزهراء كانت تلبس الحجاب؟ غطي وجهها حتى علي بن أبي طالب لا يشوف آثار الضرب على وجهها. وينك يا أبو الحسن؟ وينك يا غيرة الله؟ ولكن الوصية، الوصية هي التي وقفت علي بن أبي طالب. أكثر من ذلك، الإمام جالس بأبي أنت وأمي يا أول مظلوم، تقرأ زيارته يا أول مظلوم يا علي يا أبو الحسن. الرواية تقول أن الإمام أمير المؤمنين جالس مع أصحابه، يقول لأصحابه شنو أعظم مصيبة تجري على الإنسان؟ شنو مصيبة العظيمة اللي تجري على الإنسان وتألم من الصميم؟ وإذا واحد يقول أنه يحرق دار، الآخر قال أن تذهب أمواله، الواحد الآخر قال أن يموت ولده، صار واحد تلو الآخر يذكرون المصيبة. وعلي ينظر إلى الأرض ودموعه تجري. قالوا يا أبا الحسن شنو المصيبة العظيمة اللي تقع على الإنسان؟ قال أن تغرب زوجته أمامه. يا سيدتي يا بنت رسول الله سلام الله عليك سيدتي. هذه الليلة خلينا نذكر شيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه. في يوم من الأيام رأى الشيخ الكعبي الإمام الحسن في عالم الرؤيا، قال له يا شيخ عبد الزهراء ليش ما تذكر مصيبتنا؟ قال له سيدي أنا كل عمري خادم لكم أهل البيت أذكر مصايبكم. قال له لا يا شيخ اذكر هذه المصيبة. حينما جاء القوم إلى أبي علي وأخذوه من الدار مكتوفا وأمي عبروها بين الباب والحائط، هو أنا وأخي الحسين تحيرنا أن نبقى مع أمنا فاطمة أو نذهب مع أبينا علي. أولي نوحان الحسن وحسين لمهم بضعة المختار، يشوفون الضلع مكتور، يشوفون الضلع مكسور ونابت بالصدر مسمار، ونابت بالصدر مسمار. عندك حالة النياحة، أهل البحرين أهل النياحة وأهل الون وأهل البكاء. بارك الله فيكم. القضية رواية أخرى تقول أن الإمام أمير المؤمنين حينما دفن فاطمة سلام الله عليها أوصته في الوصية يا علي أقرأ القرآن على قبري كل يوم، فإني أحب قراءة القرآن. لذلك الإمام أمير المؤمنين كان ينتظر الليل أن يجن حتى يأتي على قبر فاطمة فيقرأ القرآن. كان يجي كل ليلة الإمام يقرأ القرآن على قبر فاطمة، ولكن ليلة من الليالي تعب الإمام ونام على قبر فاطمة، فجاءته في عالم الرؤيا قالت له يا علي لماذا أنت نائم على قبري؟ قال يا بنت رسول الله هذه وصية من عندك، وصيتيني أقرأ القرآن على قبرك. قالت له يا علي بلى بلى، ولكن يا علي اذهب إلى الدار الآن، ولدي الحسين وبنتي زينب قاما من النوم في الليل وهما يناديان أمي يا فاطمة. رجع الإمام أمير المؤمنين فتح الباب، هو إذا بالإمام ينظر إلى ابنته زينب تقول أبويا يا علي أبا تركتنا في الدار، المرأة. أقول سيدي يا أمير المؤمنين وينك في كربلاء لما زينب تركض في البيداء وهي تنادي واطا وحسينا تقل تقعد يا خويا وشوف حالي تقعد يا خويا ها بيتنا بيتنا اسالكم الدعاء تقعد يا خويا وشوف حالي بغير والي اخويا ابا عبد الله اخويا انا توني ذكرت عزي اي والله عزي ودلالي هم من قوضة يا خويا لا تقول ما عندك جيم روى ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ماشي يقتل قوة اي والله قوة الشمر بيا الشوى سطع لمسوني هيا تلوى يقتل ضامعنا حسين نون بكربلاء وفي كل ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة معه الفرات لها مهر يا الله. الكثير اوصاني بقضاء الحوائج الكثير كل ارمن اوصاني بالدعاء يا الله حوائجكم جميعا كلنا الفقراء الى الله ارفعوا ايديكم الى السماء جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب يا الله بفاطمة أما يجيب أما يجيب يا الله أما يجيب أما يجيب المضطر إذا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. نقرأ هذا التوسل بالزهراء سلام الله عليها. يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك عند الله وقدمناك بين يدي حاج جميعا يا وجيهتان اشفعي لنا يا وجيهتان إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. وان طول الدعاء شوية ولكن لقضاء الحوائج نتيجة المنبر الآن. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله 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 يا الله. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اقضي حوائج المحتاجين سيما من حضر مجلسنا من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي حوائجهم بفاطمة يا الله. شافي مرضانا سيما المريض المنظور العلامة الشيخ الجمري. اللهم من عليه بالصحة والعافية. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك. دعاء للإمام الحجة الكل نقف إكبارا واحتراما للإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى روح سماحة الشيخ الوائلي إلى روح الطائرة رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.